أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل زال. هذه المسألة مبنية على زمن الحضور، وليس لها أي قيمة في زمن الغيبة إلا على القول بأن القاضي لا ينصب إلا في تنصيب الولي الفقيه مثلا. لو كان هناك ولي فقيه فهو الذي ينصبه، يعني نائب الإمام هو الذي ينصب. يعني هذه المسألة لا تتصور إلا بتنصيب الإمام أو نائب الإمام التنصيب هنا، وإلا فكل الفقهاء في عصر الغيب قد نصبوا للقضاء واضح بالنص العام. فهذه المسألة من الأساس لا تحدث في وقتنا الحالي إلا على القول بأنه يشترط مثلا في الجمهورية الإسلامية أن ماذا؟ أن الولي الفقيه هو الذي ينصب للقضاء بعدم اختلال النظام مثلا أو ما شابه ذلك. على كل حال هذه المسألة على فتوى مشهور الفقهاء لا ما تجري أصلا، وسيتضح ليش. خب، إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة في زمن أمير المؤمنين، مثلا في مصر عند مالك الأشتر، فدعنا بالمثل بمصر ومالك الأشتر، وكانت فضيلة أحدهما أكثر من فضيلة الآخر، لكن اثنينهم مجتهدين، اثنينهم جامعين للشرائط، يعني هذا في حد نفسه قادر على القضاء وذاك قادر أيضا له أهلية القضاء. خب، هل يصح أن خب هنا عندنا احتمالين: أن يقلد القضاء الأعلم، أن يقلد الأعلم القضاء، خب يعطي القضاء للأعلم، ينصب الأعلم في القضاء، واحتمال الثاني أن ينصب غير الأعلم. فإذا نصب الأعلم ما عندنا كلام بعد، نصب الأفضل، هو يعبر بالأفضل، الأفضل من الجهة العلمية كما سيأتي، الأفضل من المشروع فيه الجهة العلمية يعني. خب، وهل فإن خلد الأفضل جاز؟ خب، ما عندنا مشكلة. وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ العدول يعني أن يترك الأفضل ويقل ويعين في القضاء المفضول، والمفضول أيضا حاول الشرائط. خب، فيه تردد والوجه الجواز. خب، وجه التردد ما هو؟ وجه التردد، وجه التردد من أن كل فقيه من هذين الفقيهين قادر على ماذا؟ جامع للشرائط، الفاضل جامع للشرائط والمفضول أيضا جانا للشرائط، فلا توجد أي مشكلة. هذا منشأ للقول بعدم وجود مشكلة، يعني أنه يصح أصلا تقليد القضاء للمفضول. أما لزوم تقديم الأفضل، فإن الأفضل لا يوجد في قضائه خلل واشتباهات، يعني احتمال الاشتباه في كلامه أقل من في فتواه وقضائه أقل من الثاني، واضح؟ ثم يقول: فيه تردد والوجه الجواز، يعني الذي أستوجهه أنا، أستقربه أنا المحقق الحلي، يقول هو الجواز. لماذا؟ يقول: لأن خلله ينجبر. يقول: أنا صحيح أن الأفضل يعني هذا مفضول وذاك أفضل، لكن خلل المفضول ينجبر بنظر الإمام، يعني أن الإمام يلاحظ ماذا؟ يلاحظ قضاء هذا فيصحح له إذا ما وقع منه اشتباه، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام عليه السلام. طبعا أشكل عليه بعض الفقهاء كصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، لأن الإمام قد لا يكون قريبا، يعني حتى لو قلنا أن هذا في زمن الإمام إما أن يكون طبعا غائب أو أن يكون شنه أو أن يكون في بلد آخر كمصر، الإمام قد لا يكون قريبا ليصل على حكم هذا الشخص وأنه خلل أو لا. خب، الجواب في غير محله، يعني التعليل في غير محله، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام، لأن الإمام دائما يكون ماذا قريبا في لينظر. والعمدة هنا شنه؟ والعمدة هنا أنه الإمام أدرى بتكليفه، إن كان الذي ينقل المفعول هو الإمام فالإمام أدرى بتكليفه، وإن كان مو الإمام فدليلة النص بالعام مثلا، أدلة النص بالعام مطلقة لم تقيده بالأفضل وغير الأفضل، فنوافق المحقق في الفتوى لكن في التعليل لا نوافقه، يعني هذا ما يقوله صاحب الجواهر. المسألة الرابعة، إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز، في الاستخلاف يعني أن يجعل له خليفة أو نوابا في أكثر من مكان مثلا، يعني يترك القضاء، أو إما أن يترك القضاء هو من أساسا ويعين شخص خليفة له ولو لفترة معينة مثلا، يأخذ شهر راحة مثلا، أو لا هو يبقى قاضيا لكن يعين له مساعدين في مناطق أخرى. تارة الإمام يأذن في الاستخلاف، يقول أذنت لك أن تكون قاضيا على مصر وتستخلف من شئت يا مالك، فهنا يجوز. وإذا منع لم يجوز، لا كلام، إذا أذن إجازة، إذا منع لم يجوز. ومع إطلاق التولي يقول وليتك يا مالك على مصر اذهب، ما قال له ولي أو لا تولي، لم يأذن صريحا ولم ينهى. هنا إن كان هناك إمارة تدل على الإذن، قرينة شيء مثلا، كون مصر مثل ساعة الولاية التي لا تربطها اليد الواحدة، مثل مصر مثل منطقة واسعة، يعني لا يحصل أن مالك الأكثر بأكثر مالها يقضي فيها، جاز الاستنابة. ليش؟ لأن نفس تولية مالك على مصر بأكملها قرينة على أنه مو بروحة سبعات، وإلا فلا. ليش؟ إذا كانت هناك قرينة، هذه نفس الولاية قرينة هنا، فهنا يجوز. أما إذا لم تكن هناك قرينة ولو من مثل سعة الولاية، وإلا فلا يجوز، يعني الاستخلاف استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن، وهنا لا يوجد إذن، القضاء لا يجوز للشخص أن يكون قاضيا إلا بإذن، وأنت مأذون لك غيرك غير مأذون له. وطبعا يفرعون على هذه المسألة بعض الفقهاء أنه في عصر الغيبة لا يصح للمجتهد أن يولي شخصا آخر القضاء. ليش؟ لأن الشخص الثاني إما أن يكون مجتهد أو غير مجتهد، إن كان مجتهدا فهو من الأساس مولى على القضاء، إن كان غير مجتهد فأساسا لا يصح منه القضاء. صحت يا أي؟ حتى تولية الولي الفقيه من باب آخر، مو من باب أن نفس الفقيه يعني، وكأن الولي الفقيه هنا يقوم مقام الإمام عندما يقول، فكأن القضاء لا بد أن يقوم بإذن في زمن الحضور، في زمن الغيبة أيضا في هذه الحالة إذا كان ولي الفقيه متفدي. أما لو كان ولي الفقيه موجود لكن ليست له يد على منطقة معينة ولو لبعدها، فيختلف الحكم. وعليكم السلام. خب، الخامسة، إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله. هنا بحث في أنه هل يجوز للقاضي الاسترزاق من بيت المال أم لا يجوز له ذلك، يعني أخذ الرزق، استرزاق يعني أخذ راتب، مساعدة مالية كذا. عندنا احتمالات وفيها شقوق. الاحتمال الأول أن يكون هذا القاضي يتعين عليه القضاء. الاحتمال الثاني أن لا يتعين عليه القضاء. نأتي للاحتمال الثاني أن لا يتعين عليه القضاء. متى يتعين القضاء؟ أشرنا سابقا إلى أن القضاء يتعين في حال الانحصار أو في حال أمر الإمام. إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله، عنده مال يكفيه وثري أصلا، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. ليش؟ ليوفر تغطية الأموال لمصالح المسلمين، لأن بيت المال وضع لمصالح المسلمين. خب، فهنا إذا طلب سيأخذ من الخزينة مبلغا لو لم يأخذه لصرف في المصارف الأخرى. فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. خب، ولو طلب الرزق من بيت المال جاز. ليش؟ لأنه من المصالح، لأن القضاء من المصالح وبيت المال لمصالح المسلمين. خب، هذا على الاحتمال الثاني أو الأول، أنه لا يتعين عليه القضاء. الاحتمال الآخر أن يتعين القضاء عليه. خب، إما بتعيين الإمام أو ماذا؟ أو بالانحصار. خب، ولم يكن له كفاية. خب، عندنا هنا احتمالين، إما أن يكون له كفاية أو لا يكون له كفاية. خب، إذا هو يشير إلى احتمال أن لا يكون له كفاية، لا يتكلم عن ما إذا كان له كفاية. خب، ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق. وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق. خب، جاز له أخذ الرزق. خب، وإن كان له كفاية. خب، الاحتمال الثاني، الاحتمال السابق أنه ليس له كفاية، فقال يجوز له أخذ الرزق. ليس له كفاية يعني ما عنده أموال تكفيه لمعيشته، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الاسترزاق من بيت المال، ما يموت جوع. خب، وإن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا. قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا. التفت، هو له كفاية. قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا. هذه المسألة مبنية على ما ذهب إليه جملة من الفقهاء القدماء من أنه لا يصح أخذ الإجر على الواجبات. أخذ الإجر على القضاء، لا يجوز أخذ الإجر على القضاء. لماذا نسألهم لماذا لا يجوز أخذ الإجر على القضاء؟ يقولون البعض يعلل إنه من الواجبات، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. أو البعض يعلل يقول أو لأنه من الواجبات التعبدية. هناك تعليلات أنا أذكرها بشكل سريع. أو لأنه من الواجبات التعبدية، وأخذ الأجرة ينافي التعبد، نافي قصد القربة. الواجب التعبدي يشترط فيه قصد القربة، وهنا قصد القربة لا يحصل. خب، والبعض يعلل يقول لا، مو لهذا السبب، بل لأن الواجبات مملوكة لله. إذا وجب عليك الشيء فهذا الشيء، هذا الفعل منك مملوك لله عز وجل. كالعبد تأمره بالشيء فهذا الشيء يكون ملكا لك أنت، الذي أنت سيد العبد. الله عز وجل أمرنا بهذا الشيء، نحن عبيده، فهذا الفعل منا ملك لله. فإذا صار ملكا لله، أنا لم أدفع عوض، أنا ما دفعت شيء، ما فعلت شيء في الواقع، كيف أخذ الشيء على لا شيء؟ على كل حال، أو ما يعبر عنه بجمع بين العوض والمعوض ببعض التصويرات، على كل حال لا يهمنا التعرض كثيرا إلى هذا. خب، لكن بعض الفقهاء المحققين ردوا على هذا الإشكال، نذكره سريعا، أن مجرد وجوب الفعل لا يوجد ماذا؟ عدم جواز أخذ الأجرة عليه. خب، حتى ولو كان تعبديا، حتى لو كان وجوب الفعل وجوبا تعبديا، يعني مما يشترط فيه قصد القربة، يجب بشرط قصد القربة أيضا، يشترط في الوجوب قصد القربة، لا يمنع هذا الأمر من ماذا؟ من جواز أخذ الأجرة. والذي يمكن أن يمنع من جواز أخذ الأجرة هو أحد أمرين لا ثالث لهما، كما يقول هذا المحقق. ما هو هذا الشيء؟ يقول الذي يمنع من جواز أخذ الأجرة، إما أن يكون نفس الوجوب لوحظ فيه المجانية، يعني الله عز وجل أوجب علي الصلاة بلحاظ أن تكون مجانا، لا تأخذ، يجب عليك أن تصلي بدون أجرة، يعني لوحظ فيها المجانية. أو هذا المورد الأول. يعني متى ما فهمنا من الدليل أنه لوحظ في الوجوب المجانية فلا يجوز أخذ الأجر، هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يكون العمل الذي أتيت به مما لا مالية له. شلون لا مالية له؟ يعني لا قيمة له. يعني هناك أمور لها مالية وهناك أمور ليس لها مالية. هذا الكتاب له مالية، لكن حبة الأرز الملقية هنا لا مالية لها، هي مال لكنه لا مالية له. هذا بحث بعد الموصول إلى محله في المعاملات في البيع، ما الفرق وكيف نشخص أن هذا له مالية أو ليس له مالية. على كل حال فهنا القضاء، وهذا الحق الشيخ تقول القضاء مما له مالية ولم يشعر الحظ فيه فصل المجاني، ما عندنا دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجر للقاضي، فهو عليه فيجوز. على كل حال نرجع لأنه يؤدي فرضا، لأنه يؤدي فرضا يفهم من التعليل أنه شنه أن العلة أن تمام العلة هي أن هذا واجب، نفس وجوب القضاء إلا في عدم جواز أخذ الأجرة. أما لو خب إلى هنا انتهت الفرض الأساسي. خب لو أخذ الجعل أو الجعل، تصح الجعل تصح الجعل، عفوا يصح الجعل ويصح الجعل. الجعل مأخذ من الجعالة، إذ ما مر عليكم البحث عن ذا، والجعل جمع جعل. خب يقول أقضي بينكما أو يجعلون يقولان نجعل لك جعلا على أن تقضي بيننا، مو هو يشترط عليهم، هما يقولان نجعل لك جعلا على أن تقضي بيننا، فإذا قضى بينهم أخذ الجعل، وهذا لا يعتبر أجرة هنا. وأما لو أخذ الجعل من المتحاكمين أو المتحاكمين لا بأس، ففيه خلاف أنه يجوز أو لا يجوز، والوجه عند المحقق الحلي والتفصيل. فمع عدم التعيين شرطين يشترط هنا، مع الشرط الأول عدم التعيين، والشرط الثاني حصول الضرورة، يعني إذا لم يأخذ يقع في حرج وعسر. قيل يعني هو يضطر إلى أخذ المال هنا، قيل يعني إذا لم يتعين عليه القضاء، يعني كما لو لم ينحصر فيه، كان هناك أكثر من قاضي رحمكم الله
في
المقام التحكيم، لا كان أكثر من قاضي موجود عين أو لا مو عين، مو شرط أن يكون عين، نفس النصر العام للفقيه. وحصول الضرورة هذا مضطر ليس له سبب آخر. قيل يجوز، ليش؟ لأنه قيل يجوز لأنه إن ترك القضاء وسعى في رزقه تعطلت مصالح المسلمين، وإذا اشتغل بالقضاء وقعت الحرج والعسر المنفيين، مش دي؟ والأولى المانع، والأولى المانع. حتى الأولى يفهم منه أنه يجوز لكن الأفضل أن يترك الأخذ، يعني قد يفهم من التعبير بالأولى أنه الأفضل المنع، ولعله هذا ما فهمه جملة من المحققين أنه هنا يجيز. خب ولو اختل أحد الشرطين المتقدمين، شرط عدم التعيين وحصول الضرورة، لم يجوز. إذن الجواز عند المحقق مشروط بتوفر الشرطين معا، أما إذا اختل أحد الشرطين لم يجوز. إلى هنا كان الكلام عن أخذ القاضي للأجرة، وأما أخذ الشاهد للأجرة، هل يجوز للشاهد أن يأخذ الأجرة أم لا؟ وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعين الإقامة عليه مع التمكن، يعني إذا كان متمكنا من إقامة الشهادة تتعين عليه إقامة الشهادة، هذه محل خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حيث يذهب صاحب الجواهر وبعض الفقهاء إلى أنه لا يتعين على الشاهد أن يقيم الشهادة، إنما يتعين عليه أن يقيم الشهادة إذا توقف أخذ الحق على الشهادة. أما إذا كان في 30 شاهد أنا واحد من هالثلاثين فوجوب إقامة الشهادة وجوب كفائي. أما السيد الخوئي وصاحب الشرائع طبعا والسيد الخوئي وجوبنا من المحققين الآخرين يقولون لا الذين فهموا من الأدلة أنه ليس وجوبا كفائيا بل وجوبا عينيا لتعين الإقامة عليه مع التمكن لقوله عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة في أواخر سورة البقرة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لذلك أفتوا بالوجوب العيني للشهادة قالوا لا يوجد عندنا دليل على أن الوجوب هنا وجوب كفائي. نعم لو حصل عقد الحق ثبت الحق بلا أشكال هنا يسقط لارتفاع الموضوع أصلا. ويجوز للمؤذن والخاتم ويجوز للمؤذن من يؤذن خب واضح الخاتم من يقسم الإرث أو ما شابه ذلك هذا مساعد للقاضي كأنما وخاتب القاضي والمترجم من يترجم طرف يحتاج القاضي إلى مترجمين من لغة إلى لغة أخرى وصاحب الديوان صاحب الديوان كان قديما يدون أسماء الجند وما شابه ذلك ويوزع الأرزاق عليهم ووالي بيت المال أشبه ما يكون حاليا بوزير المالية في ذات الزمن يسمونه حارس بيت المال صاحب بيت المال يبنون غرفة ويحطون فيها الفلوس والآن شنو الآن وزارة مالية بعد تدير النفقات يجوز لهؤلاء أن يأخذوا الرزق من بيت المال ليش لأنه من المصالح هذه الأعمال التي يقومون بها من المصالح وبيت المال لمصالح المسلمين وكذا من يكيل للناس ويزن افترض ما يعبر عنه بالمحتسب فإنه المحتسب في تلك الأعصار كان يذهب إلى السوق ويراقب الكيل والوزن يتأكد أنه لا يحصل غش ما شابه ذلك خب ومن يعلم القرآن والآداب أيضا يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من بيت المال وإن كان لك هذا الفعل واجب أساسا يجب أن يكون هناك من يكيل يجب أن يكون هناك من يعلم خب المسألة الثالثة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ما المقصود بالاستفاضة الاستفاضة هي الشياع يعني أن يشيع بين الناس أمر وقال استفاض كثر وشاع الشياع بعض الأحيان يؤدي إلى الظن وبعض الأحيان يؤدي إلى الاطمئنان أو اليقين الاطمئنان هو درجة أقل من اليقين لكن العقلاء ينزلونها منزلة اليقين اطمئنان انت تطمئن الى ان فلان ابن فلان بعد ما تشك مع انه ما عندك يقين تام لانك لم تراه يتولل من تلك المرأة مثلا لكن لا تشك في ذلك بعد تطمئن هذا الاطمئنان متاخن للعلم متاخن لليقين. خب هنا الكلام عن ولاية القاضي يعني ان هذا القاضي قد ولي هذا ايضا البحث في اصل المسألة اصل المسألة البحث لا يجري فيها في العصر الحالي تعاصل. ليش؟ لأنه تولية القاضي الآن إنما تحصل بماذا؟ إنما تحصل بكونه مجتهدا. نعم اجتهاد المجتهد يثبت الاستفاضة أم لا هذا بحث الكلام أن تولية القاضي بماذا تثبت؟ بنفس كونه مجتهدا حاليا. أما في زمن أمير المؤمنين فلا بد من توليته من قبل أمير المؤمنين نفس كونه مجتهد ما يحصل داخل العصر. الكلام هنا أننا لا نعلم أن أمير المؤمنين قد ولى هذا الشخص أم لا يقول تولية القاضي مو كل إنسان يرى خط أمير المؤمنين شخص يعرفون يشتهر أنه فرح قد ولي من قبل أمير المؤمنين مثلا تثبت ولاية القاضي يعني توليته من قبل الإمام تثبت بالاستفاضة قلنا هي الشيعة الموجب للعلم أو الإطمئنان وإن كان البعض يقول حتى الموجب للظن لكن الرأي المعروف بين المتأخرين أن الاستفاضة هي الشياع الموجب للإطمئنان أو العلم. وكذا يثبت بالاستفاضة. هسه الآن خرج عن بحث القضاء دخل في بعض الأمور الأخرى التي تثبتها الاستفاضة أيضا. الاستفاضة لا تثبت فقط تولية القاضي بل تثبت أمور أخرى مثل شنو كالنسب. مو كل إنسان ينظر إلى تلك المرأة وهي تلد زيد كيف يقول أن زيد هو ابن عمرو؟ على بعد حصلت استفاضة بعد تسالم عند الناس الآن كل الولادات اللي تحصل في المستشفى ما أحد من الناس موجودين يمكن ما تكون إلا ممرضة هندية موجودة مو كذي؟ خب بالاستفاضة وكذا يثبت بالاستفاضة النسب. إذا النسب يثبت بالاستفاضة. والملك المطلق، الملك المطلق يعني أن هذا الكتاب ملك لزيد. أما بأي شيء ملكه زيد، هل ملكه بالإرث، هل ملكه بالشراء، هل ملكه بالاستهاب، هذا يعني بأي شيء نفس التملك يثبت الاستفاضة أن هذا ملك لفلان، خب أن هذا البيت ملك لك. خب ويثبت الاستفاضة أيضا الموت، عندما يموت الإنسان لا يأتي العالم كله ليرى أنه قد مات، حضرون جنازة يمكن نحصد فيها جذع مخلش درانا حشنه موجود، شفنا شيء ملفوف. خب والموت والنكاح، أن فلان قد تزوج بفلان، أنت الآن ترى أن فلان يبيت مع فلان ولا تعرف أن لم تحضر عقد الزواج، لكن استفاض أنها زوجته بعد. والنكاح والوقف، الوقف تعرف أن هذا استفاض من الكلام أن هذا البستان وقف للإمام الحسين. أنا لم أرى الواقف، ربما قبل 1000 سنة توفي. والعتق، أن فلان قد أعتق، أيضا هذا يثبت بالاستفاضة. إلى هنا كانت جملة اعتراضية أراد أن يذكر بعض الأمور التي تثبت الاستفاضة. الآن يرجع إلى تولية القاضي، قال تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ولو لم يستفر، يعني هذا الأمر وهو تولية القاضي، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء إلى أمير المؤمنين في الكوفة ومالك الأسفر في وين؟ في مصر، بعيد المكان، لا يحصل تناقل، ما لا توجد قنوات فضائية في ذاك العصر، صحيح؟ خب. أو لغيره من الأسباب، فهنا ماذا يفعل الإمام ليثبت؟ أشهد الإمام أو من نصبه الإمام، كما لو كان مالك هو الذي نصب هذا القاضي، يقوم الإمام أو من نصبه الإمام بماذا؟ بإشهار شاهدين على هذه التولية. خب. على ولايته شاهدين بصورة ما عهد له، يقول لهم أنا وليته على كذا وكذا وكذا، يبين الأمر. وسيرهما معه، يعني يذهب مالك ومعه شاهدين ليشهدا له بالتولية، خب ليشهدا له بالولاية. ولا خب إلى هنا انتهت المسألة. خب لو لم تكن هناك بينة، أرسل الوالي القاضي بدون بينة، ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة، وإن شهدت له الإمارات كما لو كان الخط والختم كذا موجود ما لم يحصل اليقين. أما إذا حصل اليقين بعد فإن اليقين البينة إنما تفيد يقين تعبدي مو أكثر من اليقين الذي سيحصل في نفوسنا بعد. إذا تيقنت أن أمير المؤمنين قد ولى مالك لا معنى أصلا للختم ولا للشهود أصلا، لأنها لن تفيد على اليقين الذي في نفسي. خب المسألة السابعة، يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، يعني في الكوفة أو في بغداد، في الجانب الشرقي من بغداد والي وفي الجانب الغربي والي مثلا، لكل منهما جهة على انفراده، هذا له جهة وذاك له جهة. خب وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ يعني نقول أنت والي على كل بغداد وهذا والي على كل بغداد. قيل بالمانع حتما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. خب هنا يتصور اختلافين، اختلاف الأول أن يقضي قاضي بخلاف ما يقضي به القاضي الأول، هذا ينفى بأن القاضي الأول إذا قضى لم يجوز للقاضي الثاني أن يقضي في نفس المسألة. خب أساسا قبل أن يقضي القاضي الأول تفارع اثنان، ذهب أحدهما للقاضي الأول والثاني للقاضي الثاني، خب يحصل اختلاف في اختيار هذا القاضي من ذاك، فرفعا لهذا الاختلاف حتما لمادة الاختلاف بين الغريمين ماذا نمنع؟ خب هذا القول يذكره المحقق الحلي مضحكا له بقوله قيل، ثم يقول والوجه الجواز، يعني أنا الذي أرتضيه هو أنه يجوز ذلك لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب. خب فهذه النيابة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لأن له الرئاسة الدينية والدنيوية، فإذا هو أناق جات وهي تحت اختياره. خب، وفي هذه الحالة إذا هذا يوكل الأمر إلى المدعي لا إلى المدعى عليه، المدعي يترافع إلى أيديهما. خب، المسألة الثانية، إذا حدث به بالقاضي ما يمنع الانعقاد انعزل. خب، هنا كيف ينعزل القاضي؟ خب، تارة يحصل بالقاضي الرافع، مثلا يشترط في القاضي العاقل فيجن هذا القاضي مو؟ خب، أو يشترط في القاضي مثلا البلوغ، البلوغ ما يتصور أن يرتفع، لا بس. خب، أو الفوز يشترط العدالة فيفسق. خب، انعزل قهريا، يقول إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل قهريا وإن لم يشهد الإمام بعزله، يعني حتى لو كان الإمام لا زال في الكوفة ولم يقل بأن الوالي الذي في المغرب قد انعزل. خب، فالجنون أو الفوز بمجرد حصول أحد الأمرين ينعزل أوتوماتيكيا قهريا. وفي هذه الحالة لو حكم لم ينفذ حكمه، لو عادت له العدالة أو العاقل جن هو ساعة ثم رجع إليه عقله أغمي عليه، لأن أيضا نفس الكلام، لأنه هناك في محله في باب الوكالة أو النيابة قيل بأن النائب ينعزل بالإغماء للمنوي عنه أو للنائب. فهنا هل تعود ولايته لو رجع لو زال العارض الذي هو الجنون أو الفوز أو لا تعود؟ يوجد عندهم كلام في أنه يعود أو لا يعود، الأكثر على أنه لا بد من تولية جديدة لأنه قد انعزل وتلك التولية لا قيمة لها، فلا بد من تولية جديدة لبطلان التولية السابقة. خب، نعم، بالنسبة إلى المنصوب بالنصب العام كما في زمننا الحالي فإن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال ارجعوا إلى الفقهاء. خب، الفقيه لو زالت عنه الفقاهة أسبوع واحد ثم رجعت إليه الفقاهة مثلا، أو زال عنه الحاكم أو زال عنه العدالة، خب العدالة تمنع، لكن إذا رجعت إليه العدالة وجزمنا أنها رجعت، خب لا زال كأنه نفس عودها نصب جديد له، فجأة كأنه صار منصوبا بالنصب العام من جديد. خب، فترجع ولايته بزوال هذه العوارض. خب، وهل يجوز أن يعزل اقتراحا يعني من غير سبب وإلا يأتي الإمام فيعزل هذا القاضي يقول له أنا لا يوجد عندي أي شرط أي سبب أي علة لكن لا أنت لا تعجبني شكلك لا يعجبني لا يوجد أي شيء آخر فأعزله؟ هذا الكلام بالنسبة للإمام المعصوم غير متصور من الأصل، لكن حتى الآن مجاراة للمصنف رحمة الله عليه نذكر هذه المسألة، وإلا الوجه لا. حتى الآن، وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه لا، يعني الذي أستوجهه أنا من الأدلة أنه لا يجوز. خب، إن كان كلامك أيها المحقق عن الإمام فالإمام أدرى تكليفه، وإن كان كلامك عن مالك الأشتر وأمثال مالك الأكثر من النواب الخاصين، خب الكلام يجري معنا أن مالك لا يصح له أن ماذا؟ أن يعزل اقتراحا بدون سبب. وأما في عصر الغيبة الكبرى حيث أن النواب منصوبين من قبل الإمام ثم الفقهاء، خب فهذا هنا لا يجري في البحث أكمل أيضا. خب، الوجه لا، لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا. قلنا تشهي ممنوع عن الإمام عليه السلام، نعم عن النواب الخاصين قد يتصور ذلك، لكن أيضا الإمام عندما يعينهم عادة يبين لهم هذه الأحكام، والمسألة خارج عن محل الابتداء. أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح لمصلحة ما، مثلا أن هذا القاضي قد أخطأ خطأ معين وإن عادت إليه العدالة لكن لن تبقى للقضاء هيبة، قد تكون مصلحة معينة تقتضي عزل هذا القاضي لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أسم منه نظرا، فإن هذا العزل جائز مراعاة للمصلحة بعد. المسألة التاسعة، إذا مات الإمام عليه السلام، عليه السلام بعد إشارة عندك عليه السلام بعد إشارة إلى أنه إمام معصوم كلامه. قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع، كل من ولي قاضيا من قبل هذا الإمام ينعزل. وقال في المبسوط، هذا القول الأول ربما في النهاية والخلاف، وقال في المبسوط: لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا بتولية الإمام فلا تزول بموته عليه السلام. والأول أشبه، المعنيين واضحين. والأول أشبه ليه أيها المحقق الحلي يقول؟ لأن ولايتهم فرع ولايته عليه أفضل الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ فإذا ارتفع الأصل لا معنى لبقاء الفرع. الولاية بالأصل لمن له الرئاسة الدينية والدنيوية، وهو قد أناض هؤلاء، والنائب إنما هو فرع، فمع زوال الأصل لا معنى لبقاء الفرع. ولو مات القاضي الأصلي، تقدم فيما سبق أنه هل الكلام في أنه هل يجوز للقاضي أن ينيب قضاة آخرين أم لا؟ لو أجزنا يقول: ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عن، مثلا مات مالك الأشتر وكان قد عير مجموعة من القضاة في مصر وهو القاضي الأصلي مالك، لم ينعزل النائب عن، كان له نائب في إحدى المحافظات في مصر، لم ينعزل هذا النائب لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام، لأن الإمام حينما عين مالك فقد أجاز له أن ينيب عنه. فالنائب عن مالك كالنائب عن الإمام، فالنائب عن القاضي الأصلي كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة. ثم يقول: والقول بانعزاله أشبه. والقول بانعزاله أشبه، لماذا اختار المصنف هذا القول؟ لعل الوجه أنه يرى أن النيابة في أمثال هذه الحالة لا تكون نيابة عن الإمام، بل نيابة عن النائب عن الإمام، نيابة عن النائب عن الإمام. والقول بانعزاله أشبه، يعني كأن هذا النائب الثاني النائب عن مالك الذي هو نائب عن الإمام وليس نائبا عن الإمام، وعليه فلو أن الإمام عزل مالك، مو مات بعد، عزل مالك بل ينعزل معه بقية الولاة، يعني مقتضى كلامه تبعا للأصل. العاشرة: إذا اقتضت المصلحة، نكمل هذه المسألتين، تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته. هذه مسألة المصلحة قد تقتضي أن يولى من ليس أهلا للقضاء، يقول: إن عقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام، إشار إلى شريح عليه ما عليه، وربما منع من ذلك. قال: اقتضت المصلحة تولية، يعني أن يكون وليا على القضاء، مولا على القضاء. ثم يقول: وربما منع من ذلك. ليش منع من ذلك مع أن أمير المؤمنين قد فعل هذا؟ يقول: أمير المؤمنين في الواقع لم يفعل هذا، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يقتضيه ولا يرتضيه، شريح لا يرتضيه أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك لم يفوض إليه، لأنه لم يكن يفوض إلى من يقتضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقع على المنصوب. هناك رواية لا بأس نقراها اليوم، ما قرأنا ولا رواية ما مرت علينا، لا بأس نقراها بشكل سريع. في الوسائل يرويها الحر العاملي في الوسائل، باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام فيحكم به. الرواية الأولى، طبعا توجد رواية الرواية الثانية أيضا عن شريح لا أذكر السند، لن أذكر السند الثاني لعدم وجود شاهد فيها، لكن قال أمير المؤمنين لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. نرجع للرواية الأولى، يرويها الشيخ الحاملي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. محمد بن يعقوب هو الشيخ الكليني، الرواية مروية عن كتاب الكافي كما هو دليل المصنف أنه يبتدئ باسم صاحب الكتاب الذي يصل عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، يعني ماذا كبت عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. السند في غاية الصحة وفي غاية الجلالة، فإن كل من ذكر في هذا السند باستثناء إبراهيم بن هاشم كلهم من الثقات الأجلاء الذين لا خلاف بيننا في وثاقتهم. والكلام في إبراهيم بن هاشم وإن لم يرد فيه توثيق صحيح توثيق صريح إلا أنه من الوثاقة والجلالة بمكان، ليس من الثقة فقط بل جليل، وهناك أدلة طويلة ثقة في وثاقته، لا ليس يضع فيها أنه ماذا أن القميين قد قبلوا روايته وهم من عرف بالتشدد في رواية الحديث، ولم يرد فيه أي طعن بل ورد فيه مدح عظيم لا يقل على التوثيق أصلا. على كل حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه، يعني يقضي لكن ما يمشي القضاء إلا إذا رآه أمير المؤمنين، وكأنه قاضي صوري صار. فكأنما أمير المؤمنين مداراة لبعض العامة هناك في ذاك العام أقره، لأنه قد عين كما روي من خلال الخليفة الثاني وأقره الخليفة الثالث. على كل حال، المسألة الحالية عشان نقرأها ونختم بها: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد. هنا نبحث أن الولد هل تقبل شهادته على الوالد؟ خب، الكلام عن شهادة الولد على الوالد لا عن شهادة الولد على الوالدة، عن شهادة الولد على الوالد. إذا الحكم مخصوص بالوالد، والحكم مخصوص بشهادته على الوالد لا للوالد، أما شهادته للوالد فتصح. واضح؟ والحكم مختص بشهادة الولد على الوالد لا شهادة الوالد على الولد، أما العكس شهادة الوالد على الولد فتصح. خب، يقول: هذه المسألة أساسا أنه هل ينفذ أو لا ينفذ وقعت محل خلاف، تنفذ شهادة الوالد على الولد على الوالد أم لا، وقعت محل خلاف، والمشهور بين المتقدمين أنها لا تصح، لا تقبل شهادة الولد على والده لوجود مرسلة للصدوق عليه الرحمة في كتاب الفقيه عن أحد المعصومين أنه لا تقبل شهادة الوالد على شهادة الولد على والده، أنه لا تقبل شهادة الولد على والده، والبعض يقبل مرسلات الصدوق المروية في الفقيه. على كل حال، يوجد بحثون فيها، لكن المعروف بين المحققين عدم قبول هذه المرسلات. نعم، قد يقال بجبرانها، الآن لسنا بقدر الحديث عن أنها مجبورة بعمل المشهور. خب، لا ينفذ حكمه، كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه. طبعا السيد الخوئي وجملة من تلامذته يقبلون شهادة الولد على والده، يقولون لا، لم يثبت لدينا عدم قبول هذه الشهادة. خب، يقول: على كل حال، بناء على ما بنى عليه بعض المتقدمين من أن شهادة الولد على الوالد لا تقبل، لا ينفذ حكم، إذن في هذا المورد لا ينفذ حكم الولد على الوالد، لو كان الولد قاضيا لا يقبل قضاء الولد على والده. يقول: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه. فإن الخصم لا تقبل شهادته على خصمه، أبناء تقبل شهادته، لا يقبل ماذا قضاؤه عليه، ويجوز حكم الأب على ولده وله، لأن أساسا شهادة الأب لابنه أو على ابنه تقبل، فأيضا حكم الأب على ابنه ولابنه يقبل أيضا، والأخ على أخيه ولا، يعني تقبل شهادة الأخ على الأخ وللأخ، أيضا يقبل قضاء الأخ للأخ وعلى الأخ كما تجوز شهادته. ثم النظر الثاني في الآداب يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.